لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير من جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زال حديثنا عن ثمرات الإيمان بالقدر. تكلمت في الدرس الماضي عن ثمرتين اثنتين من ثمرات الإيمان بالقدر، ألا وهما الرضا واليقين والاستغناء بالخالق عن الخلق. الرضا واليقين والاستغناء بالخالق عن الخلق سبحانه وتعالى. الثمرة الثالثة من ثمرات الإيمان بالقدر الاستعانة بالله عز وجل. الاستعانة بالله عز وجل. فمن آمن بالقدر وعلم أن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى تخلص من حوله وطوله وقوته وعقله، ولجأ إلى حول الله وطول الله ومدد الله وقوته، فصدق في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فكثير منا يكذب وهو يطلب الاستعانة من الله في قوله كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين. كثير منا يكذب في طلب الاستعانة من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة، الصدق في طلب الاستعانة من الله عز وجل، ثمرة لن تتذوق طعمها ولا حلاوتها إلا إذا حققت الإيمان بالقدر. إذا علمت يقينا أن كل شيء بتقدير الله، وأن كل شيء في الكون بأمر الله، فأنت تتخلص من حولك وطولك ومددك وقوتك وفكرك وعقلك وغناك وأسباب الدنيا، وتصدق في طلب العون من الله تبارك وتعالى وحده. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا يحقق صدق الاستعانة إلا من حقق الإيمان بالقدر، لأن صدق الاستعانة ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر. فما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه كله مقدور عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب الله عز وجل له من ذلك في الكتاب السابق. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فمن علم ذلك يقينا، وهذا هو الإيمان بالقدر، سأل الله عز وجل العون في أن يصبر على ما قدره له، وأن يوفقه في شكر ما يسره له. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. خلي بالك، قال الحافظ ابن رجب في كلام النفيس قل ما تقف عليه لغير ابن رجب في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم، قال: وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق، فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره. يعني أنت لا تقدر على أن تجلب لنفسك مصلحة إلا بتقدير الحق سبحانه، ولا تملك أن تدفع عن نفسك مضرة إلا بتقدير الحق سبحانه. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: العبد عاجز عن جلب ما ينفعه وعن دفع ما يضره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله. خلي بالك عشان تعرف هتطلب الاستعانة منين، هتصدق في طلب الاستعانة منين. العبد عاجز عن جلب ما ينفعه إلا بتقدير الله، وعاجز عن دفع ما يضره إلا بتقدير الله، والمعين على كل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. اللهم أعنا ولا تخذلنا يا رب. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. وهذا هو تحقيق معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال. خلي بالك، لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله، خلي بالك، في فعل المأمورات. يعني أنت عشان تصلي محتاج تصدق في طلب العون من الله أن يعينك على الصلاة ولا لا؟ يعني أنت لن تصلي إلا بعون من الله لك، ولن تترك الحرام إلا بعون من الله لك، لن تفعل كل مأمور إلا بعون الملك الغفور، ولن تتجنب كل محظور إلا بتوفيق الملك القدير سبحانه وتعالى. فإذا العبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات، ومحتاج إلى الاستعانة بالله في ترك المحظورات، ومحتاج إلى الاستعانة بالله في الصبر على المقدورات. هقولها تاني، العبد محتاج إلى الله، يعني يطلب العون من الله في فعل المأمورات، صلي، صم، افعل كذا، هذا هو فعل المأمور. فأنت محتاج إلى عون الله لك في فعل المأمور، ومحتاج إلى عون الله لك في ترك المحظور. لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، لا تخونوا أماناتكم. يبقى محتاج إلى عون الله لك في ترك المحظور، ومحتاج إلى عون الله لك في الصبر على المقدور. يبقى أنت في كل أحوالك وأحيانك محتاج إلى عون الله سبحانه وتعالى. قال: فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ يوم القيامة ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على كل ذلك إلا الله عز وجل. فمن حقق الاستعانة عليه، حقق أنت واصدق في طلب العون، فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه سبحانه وتعالى. وفي الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ووصية النبي لمعاذ رضي الله عنه، قال: يا معاذ والله إني لأحبك. قال: لأبي أنت أم يا رسول الله؟ والله إني لأحبك. قال: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن أخي الحبيب، نحن محتاجون إلى عون الله تبارك وتعالى، ولن نصدق في طلب العون من الله إلا إن آمنا بالقدر وعلمنا يقينا أن المأمور والمحظور، أن المأمور الذي أمر الله عز وجل به إنما هو تقديره سبحانه، ودي إرادة شرعية ولا كونية؟ إرادة شرعية. وما نهى الله تبارك وتعالى عنه إرادته وتقديره، شرعية ولا كونية؟ شرعية. وما وقع من المصائب والبلايا تقديره، شرعية ولا كونية؟ كونية، قدرية، خلقية، فكله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالعبد محتاج إلى الله، إلى أن يحقق الاستعانة بالله، وإلى أن يحقق الاستعانة على الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. لن تحقق هذا إلا إذا آمنت بالقدر وعلمت أن كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فحينئذ تصدق في طلب العون ممن قدر. قال ابن القيم في كتابه القيم طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال كلاما يحتاج المسلم إلى أن يقرأه مرات بعد مرات. اسمع ماذا يقول. يا الله، يقول: اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. خلي بالك والله من الكلام وركز أوي. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن كل حي سوى الله، كل عبد بقى، فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، شير ولا لا؟ طيب، والمنفعة للحي من جنس النعيم، أي شيء ينفعه هذا نعيم، والمنفعة للحي من جنس النعيم، والمضرة للحي من جنس الألم والعذاب. فلا بد من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب اللي هي المنفعة اللي أنا عاوزها، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع لحصول المكروه. الأول أن أحقق ما أريد، والثاني أن لا يكون هناك مانع يحول بيني وبين ما أريد. خلي بالك، قال ابن القيم: فها هنا أربعة أشياء، فصل الأصلين دول إلى أربعة أشياء. قال: أمر محبوب مطلوب الوجود للأولانية أو الأولى، والثاني أمر مكروه مطلوب العدم، كره أنا مش عاوز يحصل، أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. واضحة؟ انت معايا ولا ايه؟ مسائل واضحة جدا اهو. يبقى الأول ها المطلوب المحبوب، والثاني دفع المكروه ده حتى يصل الى العدم لا وجود له. الثالث الوسيله اللي هتوصلني للمحبوب. والرابع الدافع او المانع اللي هيخل بيني وبينه المكروه. جميل، خلي بالك والله. قال ابن القيم: فهذه الامور الاربعه ضروريه للعبد بل ولكل حي سوى الله، لا يقوم صلاح العبد الا بها. اذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المحبوب. خلي بالك عشان نوصل بقى اهو. اذا عرف هذا، هنفصل الاربع. اذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المحبوب وحده لا شريك له. طيب دي الاولى. والله سبحانه هو المعين للعبد على حصول المطلوب. والله سبحانه هو المعين للعبد على دفع المكروه. الله سبحانه هو المطلوب المحبوب وحده لا شريك له، وهو المعين للعبد على حصول المطلوب، فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره. وما سوى الله، خلي بالك من دي، هو المكروه. وما سوى الله هو المكروه. اي شيء سوى الله هو المكروه، المطلوب بعده. والله وحده هو المعين على دفعه، فهو سبحانه الجامع للامور الاربعه دون ما سواه. وهذا هو معنى قول الله: اياك نعبد واياك نستعين. ثم يقول، خلي بالك من الكلمتين دول: فطوبى لمن اقبل على الله بكليته. ما دام انت عرفت بان المطلوب هو الله، وان الذي يعينك على هذا هو الله، وان الذي يحول بينك وبين المكروه هو الله، وان كل ما سوى الله هو المطلوب بعده، فالله سبحانه هو الجامع للامور الاربعه. قال: فطوبى لمن اقبل على الله بكليته وعكف عليه بارادته ومحبته، فان الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته. وان الله سبحانه اذا اقبل على عبد استنارت جهاته واشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهرت عليه اثار اقباله من بهجة الجلال واثار الجمال. خلي بالك من الكلام. فان الله اذا اقبل على عبد استنارت جهاته، اي جهات هذا العبد، خلاص. اذا اقبل الله عليك بعطفه وحبه ورحمته وكرمه وجوده وفضله، اذا اقبل الله على عبد استنارت جهاته واشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهرت على العبد اثار اقبال الله من بهجة الجلال واثار الجمال، وتوجه الى العبد اهل الملأ الاعلى بالمحبة والموالاة لانهم تبع لمولاهم، فاذا احب الله عبدا احبوه، واذا والى الله وليا والوه. اذا احب الله العبد نادى: يا جبريل اني احب فلانا فاحببه. فينادي جبريل في السماء: ان الله يحب فلانا فاحبوه. فيحبه اهل السماء ثم يحبه اهل الارض، فيوضع له القبول بينهم، ويجعل الله قلوب اوليائه وليس قلوب المنافقين ولا المجرمين، ويجعل الله قلوب اوليائه تفد اليه بالود والمحبة والرحمة. وناهيك بمن يتوجه اليه مالك الملك ذو الجلال والاكرام بمحبته، ويقبل عليه بانواع كرامته، ويلحظه الملأ الاعلى واهل الارض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن اعرض عن الله بالكلية اعرض الله عنه بالكلية. طب واللي ربنا يعرض عنه؟ خلي بالك من الخطر ده. ومن اعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في اعماله واحواله، وقارنه سوء الحال، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله. فإن الرب إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنه، أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. هتبقى معيشته ضنك بقى، الذي قال الله فيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. أي سعادة تجنى وقد أعرض الله عنك، وأي بؤس أنت فيه وقد أقبل الله عليك. أي سعادة تجنى وقد أعرض الله عنك، واي بؤس انت فيه وقد اقبل الله عليك. يا سلام لما تقرب تعيش مع ربنا، اللهم ارزقنا الانس بك، هي دي جنة الدنيا يا اخوة. ما حدش هيستشعر ابدا معنى كل كلمة ذكرها ابن القيم الا ان عاشها واحس طعمها حقيقة. خلي بالك، ليس كل من حصل العلم ذاقه وعرفه، لا، فرق كبير بين من يتعلم العلم ويعمل بالعلم، فرق كبير، كما بين السماء والأرض، بين من يحفظ ويقول وبين من يتذوق ويعيش ويحقق ويحول هذا العلم في حياته إلى واقع فيمتلئ قلبه بالرضا عن الله وبالأنوار، أنوار الحب لله سبحانه وتعالى. فطلب العون من الله عز وجل لن تذوق هذه الثمرة إلا إذا حققت الإيمان بالقدر. لا أريد أن أطيل في كل ثمرة، وإلا ربما أحتاج إلى محاضرات أكثر. الثمرة الرابعة من ثمرات الإيمان بالقدر صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. المؤمن بالقدر لا يضيع الأخذ بالأسباب كما قلنا، فالإيمان بالقدر لا ينفي العمل، بل المؤمن بالقدر يأخذ بالأسباب. ولكن الفارق بين المؤمن بالقدر وغيره أن المؤمن بالقدر يأخذ بالأسباب ويعلق قلبه بمسبب الأسباب لا بالأسباب. هذا هو المراد بصدق اعتماد القلب على الله. وخلي بالك، كثير من الناس مش واخد باله من المسألة دي، يقول لك ده لما دقت قوي فرجت. انت عارف العبارة دي معناها ايه؟ كثير منا يرددها لكن قلة هي التي تدرك معناها. يقول لك ده لما دقت قوي فرجت. انت عارف ليه؟ لانه لما ضاقت عليه اموره واحواله وقطع الطمع في ان يجد فرجا لكربه عند كل البشر، صدق في اللجئ الى رب البشر، وفي لحظة صدقه فرج الكرب رب البشر. لحظة صدق بس خلاص، يقول لك ما عدليش باب بقى الا ربنا، هو خلص، ما عدليش باب الجأ اليه الا الملك. فتجد صدق اللجئ، تجد صدق اعتماد القلب على الله، ان ما فيش هيفرج هذا الكرب الا الله، والله العظيم يفرج. بس طول ما انت لا، ده لسه فلان انا عارف الوزير فلان، وفلان المحافظ ده انا علقت به كويس، ورئيس مجلس الادارة فلان انا عارف، وتجد قلبك المريض ما زال معلقا بالاسباب. انت مأمور تاخذ بالاسباب، لكن اللي انا اقصده، لا اقصد ان اقلل من شأن الاخذ بالاسباب، لكن الذي اقصده حتى لا انقض ما اصلت، ان قلبك معلق بالسبب. ولذلك يا اخوانا كثير منا كذاب في التوكل. اللهم ارزقنا الصدق. معلش المسألة تحتاج مصارحة، يعني انا بقى طالع من البيت وتوكلت على الله، انا صادق في المسألة دي؟ هل انا صادق في اللفظة دي توكلت على الله؟ هل انا صادق فيها فعلا؟ هل انا صادق في التوكل على الله؟ هل انا خارج للاخذ بالاسباب ولكن قلبي معلق بمسبب الاسباب لا بالاسباب؟ ولا لا زال قلبي معلقا بالسبب دون رب السبب؟ عشان كده نحن نحتاج الى صدق في تحقيق التوكل. عاوزين صدق في تحقيق التوكل. كيف يعتمد القلب على الله وكيف يصدق في اعتماده على الله سبحانه وتعالى؟ تؤمن بالقدر، تحقق الايمان بالقدر، تعلم يقينا ان كل شيء بتقدير الله. طيب الله يعني السبب ده هو، لو الملك سبحانه ما قدرش له نتيجة مش هيعطيك نتيجة، يبقى تعتمد على السبب ولا على مسبب السبب؟ رجل يجامع امرأته والحيوان المنوي يصل الى البويضة ويخصبها، كمان يخصبها، والنطفة تبقى علقة، واول ما تتحول الى علقة وتتعلق بجذر الرحم، الملك سبحانه وتعالى يأمر الملك فيسقط النطفة، يقول لك المرأة سقطت خلاص، كل الاسباب تمت، لكن مسبب الاسباب سبحانه وتعالى لم يرد. خلاص، شوف الايمان بالقدر حلو ازاي. يا سلام هتعيش في غاية السعادة والله لو ذقت المعاني دي. انت بالذاكر وطالب ذكي وتاخذ بالاسباب في السهر والتعب والتحصيل، لكن اللحظة اللي هتغتر فيها بعقلك وذاكرتك الحافظة هي لحظة سقوطك وضياعك. لكن انت بتاخذ بالاسباب وبالذاكر وبتجد وبتجتهد، وفي نفس الوقت قلبك كالعصفور المبلل بماء المطر، يرتعد ويرتجف ويسجد لله تبارك وتعالى ويتضرع اليه ويطلب منه التوفيق والسداد والرشاد. هو ده الفرق بيننا كمؤمنين وبين المشركين. ما المشركين بياخذوا بالاسباب ونجح، المشركين اخذ المشركون بالاسباب وتقدموا. ليه؟ لانهم عبدوا الاسباب. فأعطتهم الأسباب نتائجها، لأن لله سنن في كونه لا تتبدل ولا تتغير. الأرض لما تزرعها مش عشان انت مؤمن الأرض تطلع لك، ولو زرعها الكفر ما تطلع لهش، لا هتطلع له برضه. ولو انت أهملت مش هتطلع لك حاجة، لو قعدت جنبها طول الليل وطول النهار مش هتطلع لك حاجة، لأن ربنا أودع الكون أسبابا. قال شيخ الإسلام: ما من شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات في الدنيا والآخرة. حتى دخولك الجنة بسبب، ودخولك النار بسبب، وتفوقك بسبب، وسقوطك في أي عمل بسبب. فدي سنن لله في الكون. إن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، إلى آخر الآيات في هذا الباب. فالمشرك أخذ بالأسباب فأعطته نتائجها، المسلم يجب عليه أن يأخذ بالأسباب. لكن الفرق بقى بينه وبين المشرك أن المسلم يأخذ بالسبب ويعلق قلبه بمسبب السبب تبارك وتعالى. وهذه يا إخوة هي حقيقة التوكل. فالتوكل على الله من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر. خلاص أنت مؤمن بقى بأن كل شيء بتقدير الله، فأنت بتأخذ بالسبب، بس أنت قلبك مش معلق بالسبب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة ترك سببا لم يأخذ به، لا أخذ بكل الأسباب، أسباب الحيطة والحذر. الذي يجب أن يتجه، الذي يتجه إلى المدينة يجب عليه أن يتجه شمالا، لو هو في مكة لازم يطلع الشمال، لأن المدينة شمال مكة، لكن النبي اتجه جنوبا، لأن المطاردين سينطلقون ناحية الشمال ليبحثوا بين الصخور وبين حبات الرمال عن النبي وصاحبه. طيب ارجع للجنوب، هم يطلعوا فوق والنبي عليه الصلاة والسلام نزل إلى تحت. ومدة البحث يبقى أول يوم شديد، وتاني يوم العزيمة هتقل، وتالت يوم خلاص هيأسوا، يبقى نمكث في الغار 3 أيام. واحنا ما نعرفش الطرق اللي تودينا المدينه من اقصر طريق، يبقى تشوف لنا راجل خريت عالم بالطرق حتى ولو كان مشركا، يبقى تجيب عبد الله بن اريقط. وابو بكر الصديق يرتب، يبقى مجهز الراحلتين، وعبد الله بن ابي بكر رضوان الله عليهم جميعا يبقى مجهز الراحلتين، ويبقى يجيب الطعام، وتبقى اسماء تجيب برضه الطعام، ويبقى عبد الله بن اريقط يجيب الاغنام. مفيش سبب ما اخش به. ولذلك شوف بقى، شوف حقيقه التوكل بقى وثمره الايمان بالله وبالقدر. فجاه انقطعت كل هذه الاسباب، يا الله، بين غمضة عين وانتباهتها تعطلت كل هذه الاسباب، كل ده عشان المشركين ما يوصلوش للنبي وصاحبه في الغار. اهم حوالين الغار واقفين قدام باب الغار، والصديق يقول يا رسول الله لو نظر احد تحت قدميه لرآنا. فتعطلت كل الاسباب، فتدخلت مباشرة عظمة ومعية مسبب الاسباب. فقال المصطفى الذي يؤمن بمسبب السبب لا بالسبب: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. إن الإيمان بقى بمسبب السبب، ما هو السبب هو خلاص انقطع، ما عادش سبب، ما عادش سبب. كل اللي النبي أخذ من أسباب زال بوصول المشركين إلى الغار، بس هو أخذش بالأسباب لأن أسباب تنجيه، لا، ده أخذ بالأسباب لأنها سنة ربانية لله في الكون، لكن قلبه معلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ومن ثم لما انقطعت الأسباب تدخلت إليه مباشرة وعلى الفور عناية مسبب الأسباب وحفظ مسبب الأسباب. والمعية هنا هي المعية الثانية من أنواع المعية. فالمعية نوعان: معية عامة وهي معية العلم والإحاطة والشمول، والمعية الخاصة وهي معية الحفظ والنصر والتأييد والمدد. إن الله معنا بحفظه بعنايته برعايته، خلاص. ومن كان الله معه فمن يخاف. يا اخوانا انا عاوزكم تعيشوا المعاني دي، مش مجرد كلام نظري والله. لو كلام نظري اقعد في البيت وخلاص، وتقراه انت وخلاص، بعد كده كتاب ينزل هتقراه، لكن عاوزك تعيش المعاني. من كان الله معه فمن يخاف. اما تشعر بمعية الله لك خف من ايه؟ فالتوكل ثمرة حلوة من ثمرات الايمان بالله وقدره. هاجر عليها السلام صحراء ترامية، لا بيت ولا شجرة ولا حتى نخلة ولا انس، مفيش حاجة خالص، مفيش اي سبب من اسباب الحياة اطلاقا، لا يوجد اي سبب من اسباب الحياة. اللهم الا وضع ابراهيم عندها ورضيعها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، والحديث في صحيح البخاري حديث ابن عباس الطويل، بس وانصرف ابراهيم. ايه ده؟ وبعدين تتعلق به، والقصة معروفة الجميع، ومش ده اللي يعنيني. اللي يعنيني انك تعيش الدرس وتتعلم الدرس. هاجر بتقول له: الى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا انس فيه ولا شيء، لا ترى فيه شيئا على الاطلاق من اسباب الحياة. البيت حتى ما تبناش، زمزم ما تفجرتش، ما فيش اي مخلوق، لا ترى الا جبل الصفا والمروة وهما اقرب جبلين، لا ترى شيئا على الاطلاق. لا ترى إلا جبلين سودت حجارتهما حرارة الشمس، لا ترى إلا رمالا انعكست عليها أشعة الشمس، فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تسرق الأبصار. ومع ذلك إبراهيم عاوز يسيبها ويمشي رضوان الله صلى الله وسلم بارك عليه. فبيقول له إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ وإبراهيم لا يلتفت إليها، فقالت الله أمرك بهذا؟ وخلي بالك شوف جاء من بقى ثمرة التوكل، يعني اللي قدر لنا المسألة دي الله، هو اللي قدر المسائل دي. الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. شوف أنا قلتها سهلة إزاي وبردة طلع مني بردة إزاي، وحضرتك سمعتها برضو بنفس البرود اللي طلع من عندي ده. لكن العبارة دي تجسد منهجا في التوكل، منهجا كاملا في التوكل. إذا لا يضيعنا، خلاص يا الله إذا لا يضيعنا. طب فين الأسباب؟ فين طيب؟ طب سيب لي آكل، طيب طب أشرب، طب أي سبب؟ إذا لا يضيعنا. ما دام الملك قدر فالتفتت هاجر إلى مسبب الأسباب لا إلى الأسباب، وكان ما كان. نزل جبريل، والقصة المشهورة المعروفة. اللي أنا عاوز أقوله إن فيه رواية صحيحة صححها الحافظ ابن حجر في كتاب الحج فتح الباري، لما إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام قالت له هاجر الله أمرك بهذا؟ قال نعم. كتير منكم يسمعش الرواية دي. قالت إذا لا يضيعنا، رواية صحيحة بقى، قالت هاجر رضيت بالله. يا سلام، خلاص رضيت بالله، رضيت بالله، منهج. فكان ما كان، نزل جبريل وفجر عين زمزم ونادى على هاجر وقال لها إنها هنا بيت الله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه، إنها هنا بيت الله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه، فلا تخشوا الضيعة. وفي رواية أخرى عند الطبري بسند حسن الحافظ ابن حجر من حديث علي رضي الله عنه أن جبريل قال لهاجر، وهي على المرة بقى في الشوط الأخير، قال من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم، لأنها نسبت نفسها إلى معرفة، لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء، أنا أم ولد إبراهيم. فقال جبريل هذا هو الشاهد من حديثي، قال وإلى من وكلكما؟ يعني سبك هنا المين؟ قالت إلى الله، فقال إبراهيم وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ أم موسى، أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وقف عند دي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني صار سبب الإهلاك سبب أمن بأمر مسبب السبب. هترميه في اليم في البحر، ويبقى البحر ده رب العزة مسبب الأسباب، يجعل سبب الإهلاك سبب نجاة، عشان قلبك ما يعلقش بالأسباب بقى. وهترمي ابنك في البحر، ايه يعني هيغرق هيموت؟ لا، ده ربنا بيقول ارميه في البحر عشان ينجيه، عشان يتعلم أصحاب القلوب المريضة أن الله إن قدر شيئا فعله، وإن أراد شيئا كان. يقول للشيء كن فيكون، وتلقي أم موسى رضيعها، وهو ده اللي فرعون عاوزه. ويتهادى التابوت أمام قصر فرعون ويقف، كم ذبح فرعون من أطفال من أجل أن يصل إلى هذا الغلام المبارك، ولكن الملك وعد أمه أن يرد موسى إليها وأن ترضعه هي، إن رده إليك وجعله من المرسلين. وبالفعل يا أخوان يحرم الله المراضع على موسى، وحرمنا عليه المراضع، حتى جاء بأمي موسى وهي الآن جالسة في قصر فرعون، خلي بالك، وفرعون جالس جنبها بيأمرها رضعيه، لا إله إلا الله، ده فرعون اللي بيأمرها رضعيه أرضعيه. ونجى الله موسى من فرعون بستر رقيق كما قال ابن القيم، ألا هو ستر المحبة، فقذف الله حب موسى في قلب فرعون، في قلب امرأة فرعون، قذف الله حب موسى في قلب امرأة فرعون، فأول ما شافته قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. والكلمة في القصور في الغالب للمرأة، فما المرأة تقول ما تقتلوش يبقى خلاص مش هيقتل، لا تقتلوه يبقى لا يقتل. ونجى الله موسى، ويأمر موسى فرعون أم موسى أن ترضع موسى أمام عينيه وبين يديه، فأم موسى بالأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن في قصر فرعون ترضع موسى بأمره. مسائل عجيبة يا اخوانا. اللهم ارزقنا الإيمان بالقدر. يبقى من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. الثمرة الخامسة من ثمرات الإيمان بالقدر هي دوام الذل والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل، دوام الذل والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل. كيف يحصل المؤمن بالقدر هذه الثمرة؟ المؤمن بالقدر يشاهد القدر في فعل الحسنات وعمل الصالحات، يعني إن أعانه الله عز وجل على طاعة ما بيغترش، لأن الذي قدر له وأعانه على هذه الطاعة من؟ خلي بالك بقى، يبقى ما يتكبرش وما يتنفخش لا بعلم ولا بعمل، لانه ان اعنت على طاعة فمن اعانك، وما يمتنش بقى على الله يقول له لا ما انا مش مصلي لك الخمس صلوات، والله سمعتها باذني، والله باذني، يقول لك الله ونعمل اكتر من كده يا جدع. سبحان الله، يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. والله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مش النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في الصحيحين كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه، لا حول ولا قوه الا بالله، بعدله وحكمته، بعدله وحكمته، فابواه يهودانه او ينصرانه، يطلع الولد يهودي او يطلع نصراني، او يمجسانه يطلع مجوسي. ونحن نشأنا في بيوت توحد الله فوحدنا الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اهو انت عارف لو فضلت حطت انفك في الطين ساجدا لرب العالمين لتشكر الله على هذه النعمة حتى تموت، والله ما وفيت الله حق، والله ما وفيت الله حق. وربنا عاوز منك طاعة وعاوز منك عبادة، لا ده عاوز القلب ده يحقق العبودية، يبقى مليء بالمحبة له سبحانه وتعالى، هو ده المطلوب. المطلوب ان يسجد قلبك، مش البدن اللي عمال يعمل تمارين رياضية ده، لا القلب هو اللي يسجد. انما سجود البدني والقلب لم يسجد ملوش قيمة، ولذلك بتصلي ما انتش عارف قرأت التحيات وانت واقف ولا قرأت الفتح وانت جالس، لان القلب لم يسجد، هو البدن عمال يعمل تمارين رياضية فوق وتحت وبتاع وخلاص، لكن القلب ما سجدش، القلب ما امتلأش بالله بحب الله. اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب، يا رب اللهم اننا ضعاف فمن علينا بفضلك وجودك وكرمك وعطائك وفضلك ورضاك ومحبتك والشوق لك والانس بك. اللهم اننا نسألك ان تذيقنا لذة الذكر لك وانس اللقاء بك وشوق تسبيحك وذكرك برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. فمن اعظم ثمرات الايمان بالقدر ان المؤمن بالقدر دائم الذل والافتقار الى الله تبارك وتعالى، لانه لا يمتن على الله بعمل ولا بعلم ولا بطاعة ولا بعبادة، لانه يشاهد فضل الله في كل طاعة. والله اذا احببتني فانا اشاهد فضل الله علي في هذا الحب، لانه ليس لك وليس منك وليس لي وليس مني، وانما هو بفضل الله، انما هو محض فضل الله عليك وعلي. وخلي بالك لو حبينا بعض احنا الاثنين بصدق حب صادق في الله، احنا الاثنين على منابر من نور يوم القيامة في ظل عرش الملك. والحب في الله مش سهل، والحب في الله يعني وتفتكر ناء عاد انا بحب محمد وبتاع وحبني، ولو محمد زعلك بقى ينع خلاص يا راجل، ده مش حب في الله. لا حب في الله غالي خالص، انت مفكر هيتنادى عليك يوم القيامة كده قول اين المتحبون بجلالي اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظلي، وانت متصور انها كلمة سهلة بتحب اخوك عشان منكم كده، لكن بمجرد ما يزل اخوك في حقك زلة تقوم تنسف بيه الارض وتتركه بأضاع الحب في الله، ما كانش حب في الله. حب في الله له معاني اخرى تانية خالص. فاذا هذا فضل الله علي وعليك، اما انا احبك في الله وانت تحبني في الله حبا صادقا دي منه من الله، يبقى انا اشاهد فضل الله علي في هذا. جيت حضرت مجلس العلم يبقى دي منه، اشاهد فضل الله علي في هذا. اعفيت اللحية والتزمت بالسنة منه، اشاهد فضل الله علي في هذا. زوجتي انتقبت والتزمت بالنقاب، مش مجرد نقاب كده، مش مجرد نقاب، انا مش عاوز اخرج واعكر المجلس الجميل الرباني ده بيعني بمناظر تجرح القلب لكثير من المنتقبات، منتقبة اللي ماشية من غير شراب. طب بالله دي عندها حياء، اللهم ارزقها الحياء يا رب. منتقبة من غير شراب ما شاء الله، منتقبة كشف عن عينيها وقد زينتها بالكحل، منتقبة لبسة بيشا مبينة كل الوجه من اسفل، منتقبة لبسة جيبة مفتوحة من ورا، ايه ده؟ اللهم ارزقنا الصدق. ده بقى اسمه النقاب، نقاب السلام شوبينج سنتر، مش حتى الحجاب، نقاب مضل 2001، مأساة والله مأساة. الواحد يبقى قلبه بيتعكر لما يشوف اخت منتقلة هذا المشهد، والله قلبه يتعكر والدم يتعكر والضغط يرتفع. يا اختي اتقي الله، تسيئين للسنة وتسيئين للنقاب وتسيئين المسلمات الفاضلات، فضلا عن سلوكيات، اسأل الله ان يستر نساءنا وبناتنا وان يصلح اخواتنا انه على كل شيء قدير، وان يصلح شبابنا واولادنا برحمتك يا ارحم الراحمين. فاذا المؤمن يا اخوة دائم الذل والافتقار الى الله، لانه مؤمن بان كل شيء يصيبه من نفع او ضر انما هو بقدر الله تبارك وتعالى، ولذلك فهو لا يغتر ولا يعجب بنفسه. والله العظيم الانسان اللي يبقى متكبر ده انسان غبي، والله سامحوني، المتكبر ده غبي صحيح، والمعجب بنفسه غبي، غبي جدا. ليه؟ لانه فقير جدا، عزك الله لو دخل الحمام وأصب حالة إسهال يبكي، بل ربما يشمئز الإنسان من رائحة نفسه في دورة المياه ويطلع بره يتنفخ على خلق الله. أتم تخليك في دورة الماء شوي. سبحان الله، لو تذكر الإنسان فقره وأصله والله ما أعجب بنفسه قط وما اغتر بشيء قط، لا بعلم ولا بعمل أبدا. اللهم إلا أن يضع أنفه في التراب شكرا لله معترفا له بالفضل سبحانه. إنما الإنسان المتكبر المغرور المعجب بنفسه أو بعلمه أو بفضله أو بماله أو بمنصبه، هذا غبي، لأن هذا فضل الرب العلي عليه، ثم هو لا يملك أن يحفظ هذا، بل رب العزة تبارك وتعالى قادر على أن يسلب منه هذا في أي لحظة من اللحظات. فإن لم تترك الدنيا تركتك الدنيا، إن لم تترك الدنيا تركتك الدنيا. عمر بن عبد العزيز السلام رضوان الله على عمر دخل المسجد يوما وكان يجلس إلى جانب الباب رجل شيخ كبير أعمى، فلما مر عمر لم يرى الشيخ فواطئت رجل عمر رجل الرجل الأعمى، دس على رجله كده. فالشيخ الأعمى ده بيقول لعمر أنا زلت أعمى؟ الشيخ بيقول لعمر، وعمر أمير المؤمنين، أأعمى أنت؟ طبعا حرص بقى اللي حوالين عمر بقى، أنت عارف يا جماعة اللي بينفخوا دول. فقال عمر بن عبد العزيز لا. شو الجواب الجميل؟ الراجل بيقول له أأعمى أنت؟ قال لا. فالجماعة بقى الحرص بيقولوا له يا أمير المؤمنين إنه يسبك. قال يا أخي اتق الله، لقد وطئت قدمه فسألني أأعمى أنت؟ فقلت لا، لأن الله قد رزقني البصر. بس خلاص انتهى الموضوع، ما تكبرهاش. هي دي الناس اللي عرفت فضل الله وقدر نفسها، وأستاذهم في ذلك هو المصطفى. روى ابن سعد في الطبقات وغيره بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله أن أعرابيا دخل على المصطفى يوما فارتعد الأعرابي من هيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه المصطفى بتواضع عجيب وقال هون عليك، فإني لست بملك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. شوف التحقير والتصغير للنفس، فلما نفسك تحدثك حقرها وصغر ودس عليها بالنعل، يوم ربنا يرفعك. اللهم ارفعنا يا رب. من تواضع لله رفعه لله. وخلي بالك في فرق كبير بين التواضع لله وادعاء التواضع، واللي يدعي التواضع ربنا هيفضحه في الدنيا قبل الآخرة. اللي يدعي انه متواضع لله بس قلبه مليان كبر، ده برضه لازم ينكشف ولازم يظهر الله سريرته. لكن المتواضع لله بذل وافتقار وانكسار يرفعه العزيز الغفار. وعاوز اقول برضه لطلابنا نقطة مهمة، بعض طلبة العلم بيقول ايه، طب الله يا شيخ انا ساعات بتكلم مع الناس يعني باسلوب يعني فيه ايه عشان هيبة العلم، عشان الناس تحترم العلم، فبتكلم كده بشيء من التقعر وبتاع عشان يبقى لي مكانة يعني يبقى لي هيبة، وهذا مدخل خطير جدا من مداخل الشيطان، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال والهيبة يضعها ربنا تبارك وتعالى للعبد في قلوب العباد على قدر هيبة العبد من ربه. والله يا اخوانا هتتجرأ على الله ربنا هيجرأ عليك اذل الخلق، هتلاقي اهون الخلق بذلك. سبحان الله شيء غريب. عاوزك تعيش كده مع قول رب العزة، وعيش مع الاية دي طوال الاسبوع اللي جاي، عيش معها كده. هقوله خلي بالك، ومن يهن الله فما له من مكرم. عاوزك تعيش مع الاية دي، اللي يهينه رب العزة مفيش مخلوق على وجه الارض هيكرمه، واللي هيكرمه رب العزة مفيش مخلوق على وجه الارض هيهين. ومن يهن الله فما له من مكرم. يا الله يا رب اكرمنا ولا تهنا، والكرم بالطاعة والاهانة بالمعصية. ربنا هيكرمك بالطاعة ويهينك بالمعصية، فالذل كل الذل والاهانة كل الاهانة في المعصية، والتكريم كل التكريم في الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. اذا المؤمن دائما يشاهد فضل الله عليه في الطاعة، فهو يقول كما قال المؤمنون السابقون الاوائل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتدفعه أيضا هذه المشاهدة للقدر والإيمان بالقدر إلى مداومة التضرع إلى الله وطلب العفو منه وعدم الالتفات إلى عمله واعتقاده الجازم بأن فوزه في الدنيا والآخرة إنما هو بمحض فضل الله ورحمته لا بعمله. قال المصطفى لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو في لفظ برحمة منه وفضل. طبعا الحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة صحيح البخاري ومن حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم. بقي لنا أيها الأحبة خمس ثمرات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في المحاضرة المقبلة لأجمل القول في هذه الثمرات إجمالا وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، والله أسأل أن يرزقنا الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن يرزقنا هذه الثمار اليانعة الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.